بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا إصحاح 3. أفكركم أرميا مبني على كلمة أساسية بتقول إيه؟ ارجعوا، لأن الشعب في الوقت ده زايغ عن ربنا ومشغول بالوثنية وبيقلد الشعوب المحيطة بيه ومن شر الشر. صح ثلاثة كان بيقارن بين فساد شعبين، فساد يهوذا بالمقارنة بفساد إسرائيل، والاثنين كانوا في الأصل يهود. فقال بدل ما يهوذا يخافوا لما شافوا ربنا بيأدب شعب إسرائيل اللي هي مملكة الشمال ساعتها، زادوا في شرهم أكتر منه، يعني من أسوة قلبهم تجاسروا بقوا يعملوا أمور أسوأ حتى من اللي عملوها المملكة إسرائيل. ربنا يشد وأرميا يقول لهم ربنا زعلان وهيحصل أيام صعبة، ويرجع يقول لهم إيه؟ بس ارجعوا، لو رجعتوا كل حاجة ممكن تتصلح. وبعدين جاب لنا خبر حلو، حكاية إنه في العهد الجديد مش هيبقى فيه ذكر للتابوت، لأنه ما معناه المسيح نفسه هيجي ويبقى وسطينا. فجيف 3:16 يقول إيه؟ يكون استكسرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام يقول الرب. على فكرة عاوز أديكم برضو إيه؟ مفتاح من مفاتيح الأنبياء عموما. أول ما تسمعوا كلمة في تلك الأيام أو في ذلك اليوم، غالبا الكلام اللي بعديه عن العهد الجديد، لأن دي ممكن تقابلوها 30-40 مرة في النبوات. أول ما تسمعوا كلمة يكون في تلك الأيام أو في هذا اليوم، يبقى غالبا طلع للعهد الجديد. فدي أحد الحاجات اللي تعرفكم إمتى بينقل بروح النبوة ويتكلم عن الأمور المستقبلية. في تلك الأيام يقول الرب أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب. تلاحظوا أن احنا ما بنجيبش سير التابوت العهد إلا يمكن في التسبيحة كذكرى للخلاص بتاع الشعب اليهودي، لكن في عبادتنا عندنا المذبح وعندنا جسد المسيح ودمه، عندنا الميرون الروح القدس أساس كل الأسرار، لكن ما فيش حاجة اسمها تابوت العهد، لأنه خلاص ده كان رمز جه الحقيقة. تابوت ده كان إشارة لتجسد المسيح. طب المسيح جه، فيبقى التابوت في ذاته ما عدناش بندور عليه. يقول لا يقولون بعد تابوت عهد الرب، ولا يخطر على بال، ولا يذكرونه، ولا يتعهدونه، ولا يصنع بعد، يعني حتى مش هيتعمل تاني لو كان يعني اتكسر او اتسرق. في ذلك الزمان نفس الكلام، يبقى عهد جديد، يسمون اورشليم كرسي الرب. كلمة كرسي الرب توحي بايه؟ ان ربنا قاعد على كرسي وسط شعبه، ودي طبعا ما تتفهمش غير في العهد الجديد. انتوا عارفين على المذبح في حاجة اسمها ايه؟ الكرسي. عندنا في الطقس كده اللي يتحط فيه الكاس، يبقى المذبح ده اسمه كرسي الرب او عرش الرب. وفي حضن الاب شرقية كل الهيكل، كل الهياكل، تلاقوا المسيح قاعد على العرش. ففكرة كرسي الرب ده تعبير اقرب للعهد الجديد. ليه؟ نقول عمانوئيل الهنا في وسطنا. فهنا بيقول في ذلك الزمان يسمون أورشليم، طبعا أورشليم دي كنيسة، ما يقصدهاش القدس العادية بتاعت الأرض يعني. واللي استخدم المعنى ده بولس في غلاطي 4 قال أورشليم السماوية، هو اللي حط الكلمة دي عشان نفهم ان في العهد الجديد مش بنبص على أورشليم الأرضية، مش هي دي يعني حلمنا، يعني حتى اللي بيروحوا القدس. بس الحقيقة احنا عندنا المذبح اغلى من اي حاجة. حلو انك انت لو زرت اماكن مقدسة، دي حاجة حلوة، لكن الاخطر والاهم المسيح نفسه انت بتلمسه بجسده ودمه في كل قداس. فاصبح انه المكان في حد ذاته مهما كانت قيمته ما يجيش جنب عظمة الالتقاء بالله نفسه. يسمون اورشليم كرسي الرب ويجتمع اليها كل الامم. برضو خليكم كدارسين افتكروا الحتة دي. اول ما تيجي كلمة امم في العهد القديم لازم تفكر نفسك ان دول كانوا يهود بيكرهوا الامم، فما يحبوش سيرتهم بالحسن ابدا، يحب يسمعوا غضب الله عليهم، لكن هنا بيقول لك الأمم تجتمع لربنا. بالنسبة لليهودي اللي بيقرأ يتغاظ، لكن بالنسبة لنا احنا عايشين الكلام ده دلوقتي، الأمم عرفوا ربنا زينا، ما احنا أمم. سيجتمع إليه إليها كل الأمم إلى اسم الرب. يبقى اللي بيجمعنا كلنا إيه؟ اسم ربنا يسوع، زي ما قالها القديس يوحنا: إلى خاصتي جاء وخاصته لم تقبله، دول اليهود. أما الذين قبلوه، وما قالش بقى جايين من فين أيا كان جنسيته، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. وربنا يسوع قالها بطريقة تانية: قال يأتون من المشارق والمغارب. يبقى دول مش يهود. اللي هيجمعهم يجمعهم اسم ربنا، اسم الله على جباههم. دول كل المؤمنين اللي خدوا الميرون باسم الآب على الجبهة كده، والابن والروح القدس، يبقوا دول ايه؟ أصبحوا شعب الله. وده برضه فكرنا بحاجة أحبائي، في ناس منكم لما تصلي المزامير وتلاقي كلمة أورشليم تستاء. مرة واحد بيقول لي أنا بحس أنا بصلي لليهود، بدعي لهم أورشليم وصهيون ويعقوب فطبعا هو لو يعني لما نذاكر بولس بالذات والعهد الجديد نفهم ان كل دي كلمات تؤخذ الان على انها كنيسة، والكنيسة هي القديسين اللي زيكم. فإما تاخدها على نفسك لما نقول ولتبنى أسوار أورشليم، يعني ابن سور حوالين عينيك ودانك ودماغك عشان تعرف تقدم ذبيح، او يا رب حوط على الكنائس كلها عشان يقدمون لك ذبائح. فأورشليم هنا مش بنتكلم عن القدس. لما يقول مثلا يا بنت بابل الشقية، مرة واحد بيقول لي احنا بندعي على الناس ليه كده؟ احنا مش بندعي على حد. بابل دي مملكة الشر طول عمرها رمز للوثنية والشيطان وأفعاله. حتى في آخر الرؤية هنلاقي سقطت بابل. ليه؟ لأن بابل لا تمثل العراق دلوقتي، هي تمثل معنى المدينة اللي في كلها شر وثنية ومملكة الشر نفسها. فلما نسمع في المزمور يا بخت اللي ياخد عيالك يا بابل يدفنهم عند الصخرة، على طول مخي يروح في ايه؟ يا بخت اللي ياخد خطايا او افكار الشر ويدفنهم عند المسيح. لكن احنا هناخد عيال وندفنهم ازاي؟ مفيش كلام زي كده. مقصود بيها ببساطة انه اطفال الشر يعني الخطايا من اولها كده ندفنها عند الصخرة، لان الصخرة هي المسيح. فيبقى واحنا بنصلي المزامير مش لازم نغير الكلمات، لكن احنا فاهمين بنقول ايه. اورشليم او صهيون او يعقوب او بنت صهيون او اسرائيل، او كل الكلمات دي تعني لينا احنا دلوقتي ايه؟ كنيسة العهد الجديد. في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب، ويجتمع إليها كل الأمم إلى اسم الرب إلى أورشليم، ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير. يعني هيبطلوا يمشوا وراء قلبهم العنيد الشرير. يبقى واضح أن مشكلة الجيل ده كانت إيه؟ قلب عنيد، شعب غليظ الرقبة، شر مش راضي يرجع عنه. وده موجود في حياتنا برضه. يعني الكلام ده ليه بنقراه؟ لان احنا ممكن نبقى زي اليهود، ممكن ربنا يبقى بيخبط على بابه والانسان فينا مطنش ومش عاوز يسمع وبيشاور له على غلط واضح وهو مش راضي يركز، ويبقى عندنا ودان نسمع وما بنسمعش وعينين نشوف وما بنشوفش. يبقى الكلام ده يركب علينا. لا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير في تلك الايام. برضو ها لما نقول تلك الأيام عهد جديد، يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل. في الوقت ده ما كانوش يحبوا بعض. لو تذكروا من بعد سليمان انقسم اليهود إلى مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، وما فيش بينهم ودة غالبا. وفي زمن المسيح الجليل المنطقة الشمالية بقايا مملكة إسرائيل، وأورشليم تحت عاصمة مملكة يهوذا. البقايا بقى لأنه دخلوا الرومان خبطوا في دول ودول، فما بقتش ممالك مستقلة، لكن دول الامتداد الطبيعي للتاريخ بتاع مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب. فبيقول هنا الوحدة يتجمع دول على دول. طبعا هي دي فكرة العهد الجديد، المصالحة، ان ربنا يصلح كل الناس ببعض طالما اجتمعوا على الإيمان بالمسيح. تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل ويأتيان معا من أرض الشمال إلى الأرض التي ملكت أباكم إياه. هي منها إشارة أن الثبي هيرجع، لأن في الوقت ده أرميا كان شايف أن في أيام وحشة جاية. أيام الوحشة يعني إيه؟ بابل جاي، شعب مفتري هيذبي كل الناس دي، وكان قبلها أشور عمل ثبي للشمال. طب لما يروحوا الثبي، أرميا شاف بعين النبوة أن الثبي جاي، أيام مرة قوي، وبعدين شاف بعين النبوة أن الثبي هينزاح بعدها بسبعين سنة. فقال ده وقال ده، لكن كمان عودتهم من السبي كانت إشارة إلى العهد الجديد، الحرية اللي هياخدوها في العهد الجديد. وقلت بيت يهوذا وبيت إسرائيل يعني كل المحبين للمسيح خلاص هيبقوا إيد واحدة. في العهد الجديد الطبيعي في الكنيسة أن احنا ما نميزش بين فقير وغني، بين أبيض وإسود، بين صغير وكبير، بين جاهل ومثقف، الكل في المسيح خلاص بيدوب في بعضه. لما نقول جعلنا مستحقين نتناول من قدساتك لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا كمان ايه مع جميع القديسين. فالوحدانية دي تميز العهد الجديد، لان في العهد القديم كان الفكر غير كده، اليهودي ابعد عن كل الناس، مفيش اي علاقة باي بشر. انما احنا هنا في العهد الجديد قلبنا زي قلب المسيح الذي يريد أن الجميع يخلصون، أريد أن يكون الجميع واحدا فينا أنا وأنت أيها الآب. ده كلام المسيح. في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل ويأتيان معا من أرض الشمال، أشار البابل أو الخطايا عموما، إلى الأرض التي ملكت أباءكم إياه. برضو الأباء ممكن يكونوا شافوا فيها زفة السماء. يعني تصوروا معايا يوم القيامة، يوم القيامة ربنا يسوع هيجي على السحاب، كل البشر هيشوفوه، كل اللي ماتوا هيصحوا يتفرجوا على اليوم ده. وبعدين يحصل ايه؟ انتم وكل القديسين والمؤمنين من كل البلاد من كل العصور، كل دول يطيروا على السحاب كده، نخطف جميعنا في السحب لملاقاة الرب في الهواء. هنا تحس نأتي جميعا الى ربنا مرة واحدة كده، فتبقى زفة محدش يعرف يتخيلها من جمالها، أن كل البشرية اللي تقدست باسم المسيح وعاشت بإيمان مستقيم وكملت جهادها طايرة بقى ودخل على الملكوت مع بعض. فيأتيان معا يعني إشارة زي كلمة من كل الأمم من كل الشعوب من كل الألسنة، كل ده موجود في الملكوت مع بعض. وأنا قلت كيف أضعك بين البنين. لو تذكروا قلنا لما بيستخدم المؤنث في الكلام إشارة أنها عروسة بس خاينة. كل الأمة اليهودية زي العروسة، كان ربنا مختارها تبقى عروسته وخانته، فدايما اللغة تبقى بالمؤنث. كيف أضعك بين البنين؟ يعني كل اللي شغلني يا أورشليم أو يا صهيون، ازاي اديكي نصيب مع اولادي؟ بصوا الايه دي جميله ازاي. يعني تصوروا ربنا باصص على كل واحد فينا واحنا مهملين في حياتنا الروحيه وبنتدلع وبنغلط اخطاء كتيره ومش مركزين في طريق السماء، وربنا يقول انا كل اللي شغلني، ازاي احسبك في الاخر وسط القديسين دول؟ عاوز اشوف لك اي حاجه تدخلك السماء. كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم؟ يعني ربنا مشغول بيدور لنا على إزاي يخلينا وسط عياله وإزاي يورثنا أبديته، وإحنا ولا مشغولين بالحاجات، مشغولين بالأكل والشرب والموضة واللبس والكلام والتلفزيون. لكن ربنا مشغول كيف أضعك، أنا قلت كيف أضعك بين البنين. يعني في الوقت اللي أورشليم عايشة مليانة لخبطة، ربنا بيقول لها أنا عاوز أخليك وسط ولادي. تفكرنا بالآية اللي سمعناها جمعة ختام الصوم لما بكى المسيح له المجد وقال يا أورشليم كم مرة أردت أجمع أولادك إيه؟ كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحي. كيف أضعك بين البنين؟ صار ربنا يجي لك يقول لك يعني نفسي احطك وسط القديسين، انا عاوزك تبقى حلو زيهم، عاوز اديك السما زيهم. انت معطلني بكسلك، انت غالي عليا، انا مش عاوزك تهلك ابدا. مهما عملت قبل كده مش مهم، خلينا في اللي فاضل نمشي كويس. كيف اضعك بين البنين واعطيك ارضا شهيه ميراث مجد امجاد الامم. يعني الميراث ده الواحد ما تخيلوش. الامم كانت تورث بعضيها، لما يكسبوا حرب يورثوا ارض الاعداء. انما عشان يتكلم عن الميراث الابدي حطها كده بجمله كلها فخامه وكلها مجد، ميراث مجد امجاد الامم. يعني الملكوت ده ما تقولش بقى تاخد امريكا ولا كندا ولا استراليا ولا اوروبا ولا، لا ده كلام صغير قوي. احنا بنتكلم عن ميراث مجد كل امجاد الامم تتضاءل امامه. شوفوا الناس تموت بعضيها على حته ارض ولا ايرتين ولا مبنى ولا فيلا ويخسروا بعض وقضايا، وربنا بيكلمنا في ميراث مجد امجاد الامم. اللي يدرك المجد الابدي اللي عاوز حاجه ياخدها، مش ممكن يمسك في الدنيا ابدا ولا يزعل على اي حاجه فيها. وقلت تدعينني يا ابي، يعني بتمنى لما تيجي تقولي لي يا بابا. شوفوا ده احنا عهد قديم، ومع كده بيقول لها يا اورشليم لو تعرفي علاقتك بيا. انا بقول لنفسي هيجي اليوم اللي تقولي يا ابي. يعني يا رب انت بتفرح لما نقول لك يا ابي؟ طبعا مع كل المنظر الوحش بتاعنا ده، بس هو بيفرح زي اي واحد فيكم اب ولاده لما يقولوا له يا بابا تفرح. طب ما اذا ربنا نفسه بيفرح لما بنقول له يا ابي، وعاوز كل البشر يقولوا له يا ابي. بس هيقولوها ازاي ما كانوش مصدقين انه ابوهم؟ وهيقولوها ازاي لو ما كانوش اتعمدوا وتولدوا منه؟ عشان كده بعد المعمودية بنغني أبانا الذي، بنرتلها، لأنها هي ترتيلة الأبدية كلها. أنت الآن أبي خلاص، مش عاوز أكتر من كده. قلت تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين. يعني إيه؟ ما هو مشكلتنا نعمل كده، تبتدي النهار أبانا الذي في السماوات، تفرح ربنا فرحان أنك بتقول له يا بابا يا أبانا، وبعدين تنزل الشارع لمؤاخذة أخلاقك ما تقولش خالص انك ده ابوك. طب ده كلام من ورائي ترجعي، يعني قلتي لي يا ابي، طب خليكي بنتي بقى، امشي كده باخلاق ابوك. يعني اخلاق ابونا السماوي يشرق شمسه على الابرار وعلى الاشرار، محب البشر الصالح المتواضع جدا، الهنا القدوس الخالي من كل الخطايا. طب لما تقولي لي يا ابي من ورائي لا ترجعي، يعني بدال قلتي لي انت ابويا يبقى ما ترجعيش عنها بقى وتلفي وتعملي حاجات ما تصحش يعملوها اولادي. حقا انه كما تخون المراه قرينها هكذا خنتموني يا بيت اسرائيل. رجعنا تاني للتشبيه يا المشهور ده اللي يوجع القلب، بس دي مشاعر الله. ان لما الواحد فينا بيبص للدنيا كده بشهوه، بدايه الخيانه. يعني مش عاجبك ربنا؟ ربنا كله بجماله وابديته، مش بيشد نظرك والدنيا شداك، ما دي نوع من الخيانه. لما تحب الدنيا او الفلوس او نفسك اكتر من ربنا، ما هي خيانه. لما يبقى مخك مشغول بكل حاجه الا ربنا، ما هي خيانه. فبيقول حقا انه كما تخون المراه قرينها هكذا خنتموني يا بيت اسرائيل يقول الرب. أسمع صوت على الهضاب. هنا أرميا النبي بيسمع صوت بعد سنين، يعني كنبي بروح النبوة. ربنا بينقل له أحداث هتحصل في المستقبل، فهو شايف اللي الناس مش شايفينه. شايف إيه بقى؟ شايف الناس وهي بتصرخ من الوجع أيام ذبي بابل. فقال لهم أنتوا بتضحكوا دلوقتي، وبعدين تشربوا خمرة، وبعدين تعبدوا أوثان، وعايشين في الزنا، أنا بقى سامع صوت مش مخلينا نام. إيه اللي أنت سامعه؟ يقول سمعت صوت على الهضاب، بكاء تضرعات بني إسرائيل. تصور لما الناس تبقى بتضحك وبتكركع وهي عايشة في الخطأ في الشر. ويبقى واحد شايف اللي هيحصل لهم بعدها. فعاوز يقول لهم يا ناس فوقوا، زي القديس يعقوب لما قال لهم نوحوا والولوا. هل كده في يعقوب، في رسالة يعقوب؟ لو أدركتم اللي مستنيكم ده انتوا تاخدوها نواح وولولها. ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. يبقى ده ايه؟ ده شايف الحاجة، العقاب اللي جاي. فأرميا عاوز يخوفهم لأنه خايف عليهم بجد، ولأنه شايف ان ده هيحصل وحصل فعلا. صوت على الهضاب، بكاء تضرعات بني إسرائيل، لأنهم عوجوا طريقهم، لأنهم نسوا الرب إلههم. يبقى ليه هيصرخوا؟ لأنهم ما نسوا ربنا. واللي ينسى ربنا يعني ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طب أنت سبت إيد ربنا خلاص، يبقى الشيطان استفرد بيك، متوقع إيه؟ تضحك لك يومين وتصرخ بقية الزمن كله. ما أنت اللي عملت كده. فبيقول عوجوا طريقهم. كلمة استخدمها القديس بولس في فيليبي، جيل معوج. معوج أعوج يعني مش ماشي كده. وتلاحظوا ان فعلا في الزمن ده كذب بقى سهل قوي. ما هو الكذب ده نوع من الاعوجاج. الانسان مثلا اللي ما بيكذبش او ما بيشتمش، الناس بتبص له كانه غريب، كانه مختل العقل. اللي ما يشاركش في اللخبطه بقى هو اللي شكله غريب. الموضه مثلا والبنات اللي لابسه لبس وحش، لو بنت لبست كويس يقولوا لها بقى الايه، البلدي والفلاحي طب خلينا في الفلاحي والبلدي كويس، مهم نعجب ربنا. لكن قد كده الشيطان بيلخبط دماغ الناس. عوجوا طريقهم. البنت المؤدبه هي الغريبه، واي بنت مش كويسه او لبس مش كويس ده العادي. ده عوجاج. الشاطر اللي يطلع فلوس باي طريقه ما ده عوجاج. الرياء نفسه عوجاج. تمثيلية التدين دي كل ده نوع من العوج أو الإعوجاج. فبيقول لأنهم عوجوا طريقهم، نسوا الرب إلههم. طبعا لما تسمعوا كده الواحد يحس أنه خلاص ما فيش فايدة، وكل لما يحسسنا أن الحكاية قفلت خالص يرجع يقول إيه، ارجعوا يعني لسه في أمل. لاحظوا الإصحاحات دي عمالة تقول ارجع أو ارجعوا أو ارجعي، ارجعي يا بنت صهيون أو ارجعوا كلكم. يعني الحل في الكلمة دي، في الرجوع لربنا. ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم. يبقى بيدينا أمل بعد كل التهديد ده أو كل اللغة الشديدة دي. ارجعوا، لو رجعت أنا أشفي عصيانكم. بصوا الآية جميلة إزاي. العصيان نوع من المرض. العصيان مرض روحي. اللي خد يكذب ما هو ده عصيان مستمر. اللي خد يحب الفلوس ده نوع من العصيان المستمر. طب ده مرض مزمن، ده قال لك طول عمرك زي زكا بتحب الفلوس. طب ده عاوز معجزة شفاء. حصلت لما المسيح دخل بيت زكا، زكا الفلوس رخصت وقال أدي نص فلوسي للفقراء. أشفي عصيانكم. يعني ربنا بيدفع ثمن كل أخطائنا، دفعوا بدمه ويصلح اللي احنا عملناه، يلم اللخبطة اللي عملناه. يبقى الحل في الرجوع. زي ما رجع الابن الضال، طب هتدفع اللي عليك هيدفع منين؟ طب واللخبطة والإهانة والمشاكل اللي عملتها، الأب يقول أنا مسؤول، أنا أشفي عصيانكم، ارجعوا وأنا مسؤول عن كل حاجة. ارجعوا أيها المنون العصاة فأشفي عصيانكم. هنا بقى يبدو ان في بقية دايما في كل جيل بترجع تتوب. فهنا في زي حوار كده. ارميا برضو بروح النبوة سمع بعض الاصوات الايه، التائبة. فبيردوا عليه في نقطة هنا بين الكلمة دي وبين الكلمة دي. هو ربنا بيقول ارجعوا وانا هشفي عصيانكم، ام في ناس ردت وقالت ايه، ها قد اتينا اليك، هنجيلك اهو، لانك انت الرب الهنا. وكان ربنا بيقول احلى كلمه اسمعها، انا جاي اهو يا رب، انا راجع لك اهو، انا خلاص زهقت من الدنيا، انا عرفت ان انا يعني لخبطت كل حاجه وخلاص سلمت، ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب إلهنا. طبعا بالنسبة لنا لما واحد يقول أنت الرب إلهنا عادية، بس بالنسبة لهم وهم عبدة أوثان معناه قرار رجوع للإله الحقيقي. تذكروا مثلا قصة إيليا في زمن أخاب. أخاب ده كان من مؤسسي الوثنية في مملكة إسرائيل. أغلب الشعب عبد أوثان، لدرجة الناس البسيطة ما بقتش عارفة هو بجد الوثن ده ربنا ولا ربنا بتاع إيليا. ما هو لسه إيليا موجود ومعروف. ففي يوم كده جمع عشرات الآلاف وقال لهم بص، لو كان ربنا ربنا نعبده، ولو كان البعل ربنا نعبده، ايه رأيكم اللي ينزل نار؟ وطبعا هو واثق في إله. فلما نزلت النار على يد إيليا، الشعب كله هتف هتاف يبدو عليه السذاجة. قالوا ايه؟ الرب هو الله. هي معناها ايه؟ يبقى البعل مش ربنا. احنا بالنسبة لنا ده وفي حاجة اسمها ربنا هو ربنا، ايوه بالنسبة لنا احنا كمؤمنين شكلها طبيعي، بس بالنسبة لهم ده رجوع. لانه لما واحد بقى يبقى وثني طول حياته وبعدين يقول يبقى ربنا هو ربنا الحقيقي، ده رجوع بقى. دي لحظة مصيرية هنا. فبيقول ها قد اتينا اليك لانك انت الرب الهنا، يعني احنا ملناش غيرك، انت الاله الحقيقي. حقا باطلة هي الآكام ثروة الجبال. أفكركم على الآكام والجبال كانت توضع تماثيل الأوثان، وكانوا يعتبروا التماثيل الكتير يبقى الجبل ده غني. وكانت الوثنية خلاص شغلت الناس لدرجة من المخوم لخبط خالص. فقال باطلة هي الآكام أو ثروة الجبال، كل ده كلام فاضي. آكام إيه وجبال إيه؟ كل عليه تمثيل بطالة. حقا بالرب إلهنا خلاص إسرائيل. وكأن الشعب لما اكتشف ربنا بقى يقول الكلام الحلو ده، ربنا هو الإله الحقيقي وكل ده كلام باطل. حين يكتشف الإنسان فينا ما اكتشفه سليمان في آخر حياته، والشعار اللي قاعد يحفظه لنا لما قال إيه؟ باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. صور واحد قاعد يعمل فلوس طول حياته، بعدين في آخر حياته يقول إيه؟ ولا كانت تستاهل ده كله. قاعد يجمع في عربيات وينبسط بالعربية، كانتش تستاهل. عاوز يعمل بيت كبير ويدفع فيه دم قلبه ويعيش حياته كلها يفكر في البيت الكبير، باطل. واحد كان كل اللي يهمه منظره وبدلته وشياكته، باطل. واحدة كان يهمها جمالها قوي والألمازات، باطل. فنكتشف كلنا، بس يا ريت ما يبقاش متأخر، انه ايه؟ حقا كل شيء باطل الا حب الله. اي مجد في الدنيا باطل، اي عظمة في الدنيا باطل، اي غنى ارضي باطل. انما الحاجة الحقيقية اللي ليها قيمة ايه؟ حب ربنا وحب الناس، ده اللي ما بيروحش قيمته ابدا. حقا باطلة هي الاكام وثروة الجبال، حقا بالرب الهنا خلاص اسرائيل. نختم الإصحاح الحلو ده يقول إيه؟ وقد أكل الخزي تعب أباؤنا. يعني إيه؟ طبعا دي نتيجة عمايل اليهود اللي باعوا ربنا وعبدوا أوثان. أكل الخزي تعب أباؤنا. تصوروا لما واحد يتعب 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 وكل اللي عمله يروح منه، يبقى الخزي أكل تعبه. فاهمين المعنى؟ يعني الخجل الشديد بصص في الأرض مكسوف من روحه ان كل اللي عمله راح عليه. ما هو ده الانسان اللي يعيش حياته بطالة، فيجي اخر عمره يلاقي ان الفلوس مهما كانت ما تديلوش ساعة زيادة في عمره ولا تديله راحة بال، وبالتأكيد ما تدخلوش السماء مهما كان عنده كنوز الدنيا. فيبقى اكل الخزي تعب اباؤنا. منذ صبانا غنمهم وبقرهم بنيهم وبناتهم. ما هو كانوا اليهود يفتخروا بايه؟ بالغنم والبقر والعيال، ده بالنسبة لهم العز والعزوة. فقال كل ده طلع باطل وكل ده بيروح قيمته بعد شوية. إنما القلب المنكسر ده ما بيروحش قيمته. نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا، لأننا إلى الرب إلهنا أخطأنا نحن وآباؤنا. هنا أرمية بقى بيعبر عن توبة الشعب كله، كأنه بلسان اليهود كلهم بيقول له يا رب احنا مكسوفين منك بجد، ونحط رأسنا في التراب وما نقدرش نرفعها في وشك، نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا. لما واحد يقول انا مكسوف منك يا رب من رأس الرجلية على اللي عملته معايا وعلى اللي عملته معاك، فمكسوف لانه ربنا يا ما قال لي ويا ما عمل لي، طب وانا في المقابل عملت ايه؟ اديت قلبي للدنيا ودماغي للدنيا. حاجة تكسف، حاجة تكسف ان ربنا يبقى بيقول لنا اتكلوا عليا، نقول له لا ما تنفعش، لا الفلوس هي المهمة، هي اللي هتنفعنا، وبعد كده مش بالذمة. حاجة تكسف نقف قدام ربنا او نقول له لا انت ما بتنفعش، الناس بتنفع. حاجة تكسف. نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا لاننا الى الرب الهنا اخطأنا. كل خطية هي في اساسها غلطة في حق ربنا. يعني انت زعقت في واحد، طبعا جرح غلط في بني ادم، بس هي قبل دي هي غلطة في حق ربنا، لان هو خلقك ما تعملش كده، وقال لك حب اخوك واستحمله، فانت غلطت في ربنا قبل ما تغلط في الانسان، والانسان ده تبع ربنا مهما كان، لان ربنا بيحب كل البشر. فتلاقوا كل غلطة مهما كان نوعها هي في الاخر غلطة في حق ربنا. لك وحدك اخطأت. لو فكرت في كل انواع الخطايا، صحيح بتخبط في بشر وبتخبط في نفسك، بس هي كفلسفة خطية هي في الاصل غلطة في حق ربنا. نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا لاننا الى الرب الهنا اخطأنا، نحن واباؤنا منذ صبانا الى هذا اليوم. بصوا بقى ايه اعتراف شامل كده، انا من صغري لغاية النهاردة بغلط، انا وابويا وجدي كلنا الغلط ركبنا. فهو بيعترف اعتراف عن البني ادمين كلهم، وكل البشر ليس لهم الا اللي سماه دانيال ايه، اما نحن فلنا خزي الوجوه. يعني ايه؟ بصراحة احنا وشنا في الارض، كل البشر ليس صالح، ليس ولا واحد، ما فيش واحد يقدر يقف قدام ربنا يقول له شفت انا كويس ازاي. كل البشر يليق بهم الخجل. عشان كده الانسان الذي لا يخجل من الله انسان متكبر بيغالط. الفريس اللي بيقف وش ربنا يقول له ده انا بعمل لك وبعمل لك، ربنا ما يقبلش صلاته لان ما فيش اي صدق هنا. انما وقفة العشار تفرح ربنا لان فيها خجل، يبقى مش قادر يرفع عينيه للسقف كده ويقول له ارحمني يا رب لاني خاطي. نضطجع في خزينا، عشان كده كنيستنا تحب السجود. نضطجع هنا يعني ننحني من خجلنا. ويغطينا خجلنا يعني انا مكسوف منك، تشعور الكسوف ده عند ربنا حاجة كبيرة. اخطأنا اليك نحن وابائنا منذ صبانا الى هذا اليوم ولم نسمع لصوت الرب اله. الغلطة الاساسية اللي تولد كل الاخطاء والخطايا ان احنا ما سمعناش صوت ربنا. ربنا بيقول لك حاجة وانت بتعمل حاجة تانية، بيوصيك على اخوك وانت ايه بتزق اخوك بعيد، بيقول لك ركز معايا وانت تقول له انا مش فاضي لك. لم نسمع لصوت الرب اله. اصحاح 4، ان رجعت يا اسرائيل، تاني الرجوع ما ورناش غيره غير في ارميا، بس لما نبتدي بكلمة ان او بحرف ان يعني ايه، هنا بقى التحفيز. عارف يا اسرائيل لو رجعت، يبقى اللي فات ده كان تخويف، لو ما رجعتوش هيحصل حاجات وحش. طب اصحاح 4، عارفين لو رجعتوا بقى، ويبتدي يعرض عليهم الخير اللي هيجي ورا التوبة. يبقى هي كلها رسائل توبة، مرة بالتخويف ومرة بالتحفيز أو بالتشجيع. إن رجعت يا إسرائيل يقول الرب، إن رجعت إلي وإن نزعت مكرهاتك من أمامي، لا تتيه. التيه من التوهان. يعني إيه؟ لما الواحد بيبعد عن ربنا صدقوني بيبقى تايه في الدنيا، حياته بتفرط منه كده، تحس انه عايش بلا معنى وبلا هدف، حيران في كل حاجة، تايه كل حاجة، فيش هدف، فيش قيمة، فيش معنى. قال له ما انت لو رجعت هتلاقي معنى لعمرك، مش هتوه، هتبقى عارف بالظبط تعمل ايه ومطلوب منك ايه، هتبقى ماشي بخطوات ثابتة لغاية ما تيجي عندي. فإن رجعت يا إسرائيل، والرجوع هنا معناه إيه؟ تنزع مكرهاتك من أمامي، شيل الأوثان دول من قصادي، ما تقوليش أنا رجعت لك والتمثال هنا، ما تقوليش أنا رجعت لك ولسه مخصم أخوك، ما تقوليش رجعت لك ولسه في حاجة غلط قافل عليه. لا، ربنا ما بيضحكش عليه. فإن رجعت يا إسرائيل يقول الرب، وإن نزعت مكرهاتك من أمامي لا تأتي، ده الوعد. وإن حلفت حي هو الرب بالحق والعدل والبر تتبرك الشعوب به وبه يفتخرون. يعني إيه؟ أولا الحلف في العهد القديم كان مقبول، ليه؟ لأن من وجود الوثنية كانوا إما يحلفوا باسم الوثن أو باسم ربنا، زي ما الواحد فينا النطق بتاعه بيحدد هويته، احنا بنقول باسم الصليب، باسم الآب والابن والروح القدس، اسم ربنا يسوع، خلاص ده بيحدد انت ايه على طول، مش كده؟ فهنا الحلف ده ما كانش مرفوض بمعنى ان هو ذكر اسم الله الذي تعبده. فإلي النبي كان دايما يقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه. فهو بيقول للناس اللي راحت للوثنية، عارفين لو رجعت تقولوا زي واحد زي إلي كده، حي هو الرب، يعني بقى اسمي هو اللي انتوا بتقولوه، وتبطلوا بقى الأسماء التانية. ده معناه أنه كانوا بينادوا بأسماء الأوثان، فكانت حياتهم كلها تلخبطت. إن حلفت حي هو الرب وحلفت بالحق والعدل والبر، لأنه حسب شريعة موسى لو حلفت لا تحنث، يعني أوفي أقسامك، تلتزم بالكلمة اللي قلتها. ربنا يسوع بقى طلع بيها درجة أكتر وقال لا تحلفوا البت، انت لا تملك شعر راسك ولا تملك السماء ولا الارض، ليكن كلامكم ايه؟ نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك من الشرير. لكن بالنسبة لهم كسنة اولى يعني لسه بيبتدوا، قال له لو حلفت باسمي بس وحلفت حق، الشعوب تتبارك بيك، مش بس تبقى حياتك هادية وتبقى مش تايف في حياتك، الناس تاخد بركتك، الناس اللي حواليك ينتفعوا منك، يستفيدوا بوجودك، يبصوا لك كده انك حاجة كبيرة قوي. يبقى طبعا ده عكس الوضع اللي كانوا في شعب اسرائيل بسبب وثنيتهم والفساد والضياع اللي هم فيه. نقراها تاني. ان رجعت يا اسرائيل يقول الرب، ان رجعت الي وان نزعت مكرهاتك من امامي فلا تتي، وان حلفت حي هو الرب بالحق والعدل والبر، يعني عايش باستقامة وكلمة طالعة مظبوطة، تتبرك الشعوب بالشعب اللي يعمل كده ويفتخرون به. لأنه هكذا قال الرب لرجال يهوذا ولأورشليم، بعد ما وعدهم وشجعهم رجع تاني وبخوا. فيقول أو ربنا بيقول كده لبتوع إسرائيل ويهوذا، ما هو بقى زي بعض الاتنين بقوا في الوثنية، احرطوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك، اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم، لألا يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطفئ بسبب شر أعمالكم. هنا تاني بيشرح لهم التوبة تمشي ازاي. ممكن واحد يقول لي مش هي نفس الكلام اتقال قبل كده؟ هو نفس الرسالة بأشكال مختلفة، ارجعوا كفاية كده، انا مستعد اسامحكم، لو ما رجعتوش النار مستنياكم، ولو رجعتوا الخير مستنيكم. هو ده كل ارميه تقريبا. احرثوا حرثا ولا تزرعوا في الاشواك، تفكركم بايه دي بقى؟ يعني لما تشتغلوا مع ربنا ما تسيبوش الشوك في الارض. الارض الشوكيه في مثل الزارع ربنا يسوع وصفها بدقه، البذره وقعت عليها نبتت بس ما طلعتش ثمر. ليه؟ الشوك يعمل ايه؟ يخنق، تعبير الزراعة الزرع يتخنق. ليه يتخنق؟ اصل الشوك ياخد نقطة المية اللي في الارض، ما يسيبش للزرع العادي ولا نقطة مية. النباتات الشوكية طماعة قوي، فلو في نقطة مية في التربة تسحبها. فمع ان التربة كويسة وشكلها يجي منه، بس بسبب وجود الأشواك مفيش ثمر في الآخر. وده وضع ناس كتير قوي في الزمن ده، أنه ناس عندها استعداد تستفيد وعندها استعداد تحب ربنا وتحب تمشي كويس، بس ما فيش مية. يعني ايه ما فيش مية؟ قال المسيح في الارض دي، قال هموم العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الاشياء تأتي فتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. شغلك لما يبقى كله هم وغم ومشغولية، ما تقولش ما انا بحب ربنا، لا، ما انت خلاص مخك مش فيك. حتى لو الارض التربة كويسة بس في نقطة المية مسروقة، دماغك مش فيك، قلبك مش معانا، انت خلاص الهم واخدك. او غرور الغنى، واحد عاوز يبقى غني ومعاها بقى ايه تعظم معيشة بقى ومنظره. او شهوات سائر الاشياء، عاوز عاوز عاوز، طول ما انت عاوز وعاوز اللي هيحصل ايه؟ الكلمة مخنوقة، يعني الوصية اتخنقت جواك، اللي ربنا عاوزه منك مش وصل لك، التغيير ما بيحصلش، ما طلعش ثمر في الاخر، مع ان اللي يشوفك يقول عليك راجل كويس ومتدين وعندك استعداد، بس النتيجة النهائية بلا ثمر. فهنا بيقول لما تحرطوا، يعني تشتغلوا في ارضكم، لا تزرعوا في الاشواك، نظفوا التربة. يعني اللي عاوز يركز مع ربنا يعمل ايه؟ يفضي نفسه ربنا شوية، يقفل حاجات معينة عشان يقول له انا معك يا رب، انا هركز اهو، شوف انت عاوز مني ايه وانا اعمله. لكن اللي هيقول له انا معك يا رب ودماغه مش فيه، هيبقى بيضحك على نفسه، هيبقى ارض شوكية تترمي عليها البذرة وما بتطلعش حاجة في الاخر. لا تزرعوا في الاشواك، اختتنوا للرب. بصوا التعبير ده، لان الختان عند اليهود صار مجرد علامة بلا معنى، كانوا حريصين جدا اي ذكر يختتم في اليوم الثامن من ميلاده، وكانت دي عندهم قضية، يعني قضية شريعة معقدة، لو جه اليوم الثامن يوم سبت يصح نختن ولا ما نختنس؟ فالفقهاء بتوعهم او الربايز يعني قالوا ايه، لا معلش، شريعة الختان تسبق شريعة السبت، فنختن حتى لو سبت، يعني شوية حسواكة وحرفيات كده. بس في الحقيقة اتختنوا وهم دماغهم مش مع ربنا، فقال لهم اختتنوا للرب. يعني الختان ده علامة تكريس، علامة ان انت في الوقت ده في زمن اليهود انت تبع شعب الله، فتبقى الختان بتاعك لربنا. عشان كده قالها بطريقة بقى روحية بعدها، قال انزعوا غرلة قلوبكم. انتوا عارفين الغرلة، الجلد الزيادة اللي في لحمة طفل الذكر الصغير، لكن القديس أرميا النبي قالها انزعوا غرلة قلوبكم. يعني القضية مش الختان الحرفي في الجسد، قلبك لسه أممي، قلبك أغرل. أغرل هو التعبير اللفظي عن غير المختتن، يعني المختتن عكسها ايه؟ الأغرل أو الغرلة. فكان اليهود يسموه الأمم كلهم، سوري يعني يسموهم كلاب. ليه؟ لأنهم غرل كما أغرل، عشان ما عندهمش ختان يعتبروهم بقى مش بني أدمين خالص. فقال له المهم كنت تنزع غرلة قلبك. اللي قال دي في الوعظة بتاعته استفانوس وهو بيستشهد، قال لهم غير المختونين بالآذان والقلوب. هما مختونين في جسدهم، بس قال لهم لو دانكم مختونة ولا قلبكم مختون، يعني انتم دماغكم تركيبتكم اغرل وثني، لكن في جسمكم ختان. وهو ربنا بيضحك عليه، زي واحد في البطاقة اسمه مسيح، وهي يعني ربنا هيبص على البطاقة، فهي نفس الفكر. قال انزعوا غرل قلوبكم، يعني شوف ايه بقايا الدنيا اللي في قلبك وشيلها، ايه اللي بتحبه معطلك عن ربنا. لو حبيت الناس ده جوه ربنا دي ما تزعلوش، لكن بتحب الغنى يبقى معطلك، ده غرلة القلب. بتحب العظمة دي غرلة القلب، لازم تتشال. بتحب شهوة معينة، انزع غرلة قلبك. اختتنوا للرب وانزعوا غرلة قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم، لألا يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطفئ بسبب شر أعمالكم. يشجع شوية ويخوف شوية، قال ما هنتوا لو ما تبتوش وخدتوها جد هيطلع نار غضبي، نار غيظي هتاكل ومش هتقف. وليس من يطفئ، تفكركوا بكلمة المسيح اللي قالها كذا مرة، حيث نارهم لا تطفئ ود لا يموت، يعني الهلاك هلاك أبدي. وده مش كلام كده وخلاص، ده كلام المسيح نفسه، كلام الكتاب كذا مرة، الهلاك أبدي. طب يبقى الواحد لازم يخاف ويعمل أي حاجة عشان يلحق نفسه. اخبروا في يفوذا وسمعوا في أورشليم وقولوا اضربوا بالبوق في الأرض، يعني روحوا علوا صوتكم وانتوا بتقولوا للناس يا ناس الحقوا روحكم، يا ناس توبوا، يا ناس كفاياكم مشغولية بالدنيا، الحقوا نفسكم. اضربوا بالبوق في الأرض، ما هو ضربة البوق دي يعني كله ينتبه في موضوع مهم. نادوا بصوت عالي وقولوا اجتمعوا فلندخل المدن الحصينة. طبعا من الناحية الحرفية معناها باب الجاي، فقال ايه، بينبهوا بعض يدخلوا بقى الحتة الحصينة عشان هيحصل حصار. انما هي بالمعنى الروحي مفهومة، طالما التأديب جاي او الدينونة جاية في الاخر، ما تلحق نلم بعضينا ونيجي الكنيسة المدن الحصينة ونقفل على روحنا ونصرخ لإلهنا، يبقى كده ندخل السماء. مدينة حصينة، كنيستنا حصينة، ربنا يقول أبواب الجحيم لا تقوى عليها، يقدروش عليها الشياطين أبدا. فبيقول اجتمعوا يعني اجمعوا نفسكم، يبقى كل واحد بيقول لأخوه تعالى تعالى نجري على الكنيسة، لحظة هنضيع في الدنيا دي لو فضلنا مشغولين بيها، هيجي الموت فجأة وتخلص القصة ونلاقي نار غضب الله قدام عينينا إلى الأبد. ثم كان عندنا بدل الفرصة فرص. قولوا اجتمعوا فلندخل المدن الحصينة، ارفعوا الراية نحو صهيون. طبعا كل الأباء دايما يفوق، شوف الراية هي دي يعني ايه، الأمل بتاعنا كلنا هو الصليب، علامتنا رايتنا. ليه؟ علامة الحب الإلهي، بيدينا أمل مهما كنا غلطنا وحشين، ربنا بيحبنا بدليل صليبه، والصليب كسر مملكة الشيطان ودفع ثمن خطايانا كلنا. فارفعوا الراية وقولوا للناس في أمل، تعالوا ورا الراية دي، شيلوا الصليب عشان تدخلوا السماء. فارفعوا الراية نحو صهيون، احتموا. بصوا الآية جميلة ازاي، احتموا، ادخلوا في حمى ربنا، خلي اسم ربنا يحميك وصليب ربنا يحميك وبيت ربنا يحميك ومزمور الكتاب يحميك وأب اعترافك يحميك والخدمة تحميك. احتم، انتوا قد المعركة مع الشيطان، خد ساتر واستخبى في ربنا، هو المسؤول عنك. لا تقفوا يعني ما تقفش لوحدك، ما تقفش تتفرج والدينونة جاية، ما تتفرجش على الناس اللي عمالة تمشي كل يوم او الناس اللي بتتوب كل يوم وانت عمال تتفرج. ما هو مطلوب منك تتوب قبل ما تموت وترجع رجوع كده صادق عشان تلحق روح. لاني اتي بشر من الشمال وكسر عظيم، الشمال رمز للشر لانه باب الجاية من الشمال، فيعني لو ما تبتوش هيجي عليكم ايام صعبة. قد صعد الاسد من غابته، كانوا يسموا بابل ساعتها الاسد، ويبدو انه مملكة بابل كان شعارها الاسد. ولو تذكروا في حلم دانيال لما حلم بالممالك اللي جاية كان أولهم أسد مجنح، الأسد المجنح ده يقال أنه كان علم مملكة بابل، ويمكن ده اللي خلى العهد الجديد يقول إبليس عدوكم يقول كإيه، كأسد زائر، لأن الشر ممكن يمثل بالأسد، لأن الأسد برضو مفتري يعني، ملتمسا من يبتلعه فقاوموه. قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم، يعني إيه، كان ابتدت بابل تتحرك، وأرميا فاهم إن كل اليهود دول عندهم حاجة اسمها رجاء كاذب، قال لك مش ممكن ربنا هيسيبنا، طب ما انتوا سبتوه، طبعا هيسيبكم. إنما هما مطمنين، يقول لك بابل دي تقدر على سوريا، تقدر على دمشق، تقدر على إيه، لكن ما تجيش جنبنا. ليه ما تجيش جنبكم؟ ليه؟ لو انتوا قديسين وأتقياء وأنقياء وبتصلوا ماشي، لكن لو انتوا سلمتوا للشر لا طبعا، الشر هيطلقكم. قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم، خرج من مكانه ليجعل أرضك خرابا، خلاص الأسد طلع عشان يخرب، عارفين دي بتفكرني بإيه؟ بالكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان لما قال قد وضعت الفأس على أصل الشجر، يعني احذر، ده المعاد قرب قوي. ربنا يديكوا العمر، بس مش مهم العمر صدقوني، المهم ايه؟ السماء، التوبة اللي دخل السماء. عمرك طال او قصر ما تفرقش كتير في الاخر، لكن عملت ايه في عمرك هيفرق جدا. فقد وضعت الفأس على اصل الشجرة، يعني الحكاية قربت قوي، الحكاية قربت قوي، والايام بتجري بسرعة قوي. ومش شطارة انك انت تعيش اكتر من غيرك، الشطارة كل الشطارة انك تدخل السماء. قد صعد الاسد من غابته وزحف مهلك الامم، خرج من مكانه ليجعل ارضك خرابا، تخرب مدنك فلا ساكن. ده كلام حصل فعلا، اللي قاله ارميا ده حصل في اورشليم. من اجل ذلك تنطقوا بمسوح، قلتموا وولولوا، يعني لو أدركتم اللي جاي عليكم، ده الواحد يسيب اللي في ايديه ويلطم. طبعا هي معناها توبة مش معناها بالحرف، لكن لأن الشعب ده عنيد قوي ومش راضي يصدق ان الشر جاي عليه، يقول له تنطق بمسوح. المسوح كانت إشارة للحزن الشديد والخوف. فتذكروا مثلا ان بتوع سدوم وعمورة وهما ما يفهموش في التوبة لبسوا المسوح وقعدوا على الأرض. فالمسوح ده إشارة للحزن، فكل ممارسات الحزن الحلو، الحزن التوبة يعني حلو عند ربنا. فبيقول تنطقوا بمسوح، يعني عيش عيشة زاهدة شوية، يعني اقعد على الأرض شوية، اعرف قدرك انك انت والتراب الفرق بسيط قوي. يعني تنطقوا بمسوح، قلتموا والولوا، لأنه لم يرتد حمو غضب الرب عنا. ربنا يرحمنا يا رب. لم يرتد حمو غضب عنا، يعني ايه؟ انتم بيقول لهم كده، انتم مطمنين، مطمنين على ايه؟ عملتوا ايه طمنكم؟ وانتم فاكرين نفسكم ماشيين صح؟ طب الغضب جاي ولم يرتد، لم يرتد غضبه، يعني لسه الغضب الالهي جاي، لان مفيش توبة حقيقية. وبالتالي هم عندهم اطمئنان كاذب، يقول لك عندنا الهيكل اللي هيحمينا. قال لهم بطلوا تقولوا هيكل هيكل، طب ما هو الهيكل هيخرب، لان انتوا نفسكم مش كويسين. يكون في ذلك اليوم يقول الرب ان قلب الملك يعدم وقلوب الرؤساء، وتتحير الكهنة وتتعجب الانبياء. هنا يقصد ايه؟ الاول يقصد لما تيجي بابل وتيجي الايام الصعبة، كله هيكش وهيقول طلعت كل توقعاتنا غلط، لا ملك هيعمل حاجة ولا نبي هيعمل حاجة ولا كاهن هيقدر يعمل حاجة. الخراب لما بيجي ما ينفعش تقول طب ده انا كنت اعرف القديس فلان، او كنت مش عارف بروح الكنيسة الفلانية. لا، بص كله يقف ساكت ساعتها، انت تبت بجد ولا لا، اشتغلت مع ربنا مظبوط ولا لا، اجتهدت ولا لا. لكن إن كان على ملك ولا رئيس ولا كاهن ولا نبي، ما لهمش في الوقت ده، خلاص يتحيروا ويتعجبوا، لأنه ما يقدروش ينقذوا حد، مش في إيديهم، خلاص كل دول ليس في يدهم خلاص. لأن الناس دايما مطمنة أن في ناس إيه، أهي موجودة تسند. لا، في اليوم الأخير مش هينفع إلا أنك تقف مسؤول عن نفسك، كل واحد يحمل حمل نفسه. فالمعرفة مش هتنفعك كتير. على فكرة في مثل الغني والعازر، العازر في حضن ابونا ابراهيم والغني عارفه، بس المعرفة دي ما نفعتوش، ما نفعتوش. ليه؟ لان حياته ما نفعتوش. فيبقى مش هتوصل للسماء لمجرد انك تعرف ناس كويسين، حاسب على نفسك. يقول الرب أن قلب الملك يعدم وقلوب الرؤساء، وتتحير الكهنة وتتعجب الأنبياء. برضو قد تكون إشارة للعهد الجديد، اللي كل دول يتراجعوا لورا، لأن المسيح نفسه هو اللي جاي يخلص شعبه، لا عاد في دور للملك ولا للرئيس ولا لكهنة العهد القديم. فقلت، آخر آية ناخدها، فاكرين دي اللي حضروا معنا أول مرة؟ هو الآهات كتيرة في رومين. هو بدأ أول إصحاح قال له يا رب، فكل ما يسمع خبر صعب يتأوه. لأنه في الآخر أرميا بيحب الناس، فلما بيشوف فيهم عند وكبرياء والشر جاي عليهم ما فيش غير يكير على ربنا يصرخ يقول له يا رب ما بلاش، طول بالك، أجل غضبك، طب حرك قلبهم للتوبة، طب اديهم أي انذارات، طب أنا كلامي مش جايب معهم حاجة. آه يا سيد الرب، حقا إنك خداعا خادعت هذا الشعب. تتجيبها في ربنا، هو عاوز يقول له إيه؟ يا رب ما هو من كتر الخير اللي في حياتهم صدقوا إن هم ماشيين كويس، وكأنك خدعتهم بكرمك. فاهمين المعنى ده؟ تصور واحد يبقى حياتهم لخبطة في الشر وماشية معاه بلغة الدنيا، بيعمل فلوس وبيته كويس وصحته كويسة، فهو مطمن، قال ايه اكمن صحته كويسة والشغل كويس والبيت كويس، يبقى انا كويس. كويس على ايه؟ ده ربنا مطول باله، ده ربنا بيحاول يكسفك بالذوق وانت ما بتتكسفش. خداعا خادعت هذا الشعب، يعني في الوقت ده الشعب ما كانش عنده أزمة، فطبعا عشان ما فيش أزمة مش مصدقين أرميا وهو بيقول لهم ده أيام وحشة قوي جاية، هم كل اللي شايفينه ما احنا كويسين اهو. فقال له آه يا سيد الرب، حقا إنك خداعا خادعت هذا الشعب وأورشليم قائلا يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس. يعني الناس بتقول لا لا ما تخافوش، ده كله كلام سلام 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 من بتاع الدنيا، وقد بلغ السيف النفس. يعني الحقيقة المرة ايه؟ ان السيف جاي، لكن الناس بتخدر بعضيها وتقول كله تمام، ده الخداع بقى. وده اللي قاله المسيح بالضبط لما قال لما يقولوا سلام وامان يأتيهم الهلاك بختة، وهم بيسلموا على بعضهم زقططين وفرحانين ومهيصين يأتيهم الهلاك بختة. ثم ده كلام يخوف، عشان كده القديسين بتوعنا كانوا يقولوا لنا اياكم تأخروا التوبة، اياكم تأتمنوا الايام، ما تثقش في الايام، اهم حاجة تثق في التوبة في الصلاة في عمل الرحمة، لكن تقول ده انا لسه قدامي العمر طويل، ده يبقى خداع. ده تقول ده ربنا مبارك لي باليمين والشمال وانت بتسرق، لا، يبقى اسمه خداع. لإلهنا كل مجد وكرامه.